طيب، قرأنا في صحيح مسلم إلى حديث ابن مسعود العظيم، أثر ابن مسعود، والذي قال فيه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. نعم. طيب، السؤال: وقبل أن نقرأ باب النهي عن الرواية الضعفاء لكي تحمل عن مسلم، إيش قول لعالم عظيم قدير وهو مسلم الحجاج في نهي وعظ الزمان هذا الذي كلما وعظت واعظ فيهم يذكر أحاديث ضعاف يقول لك قال النووي العمل بالحديث الضعيف، نعم، تساهل بالحديث الضعيف، ويذكر لك أشياء لا يعرفها. هذا مذهب مسلم، باب النهي عن الرواية عن الضعفاء، يعني لا تحمل حديثهم مجرد حمل، فكيف بالرواية؟ نعم، الرواية عن الضعفاء، لا تروي حديث الضعفاء، يعني لا تروي حديث ضعيف، هذا مذهب مسلم. فإذا جاءك إنسان وعارض مذهب مسلم فقال لك: لا، الصحيح تروي الحديث الضعيف وتقول روية، نقول: من قال بهذا المذهب صريحا من المتقدمين. أنا الآن لا أحفظ عالم متقدم سهل بالرواية في الحديث الضعيف بمعناه الذي عند المتأخرين، نعم لا أعرف، وذلك لأن علماء الحديث يعرفون الحديث، الدين النصيحة، والله لا أرى من النصيحة أن يقوم عالم يلقي بما يسمى بكلمة العصر كلمة في مسجد، لكن هذا يلقيه عالم ليس قصاص، فستكون الفائدة عظيمة عند اللقاء. أقول: قام يلقيها عالم في مسجد كالإمام مسلم وكالبخاري، مر على قوم أراد أن يبين لهم كيف النبي كان يصلي بالأحاديث الصحيحة. طيب، هل يتصور أن هذا العالم الناصح المحدث سيذكر لهم حديث يعرف أنه ضعيف ويتحملونه عنه على أنه صحيح؟ غش هذا، لأنك إذا قلت لهم قال الرسول وأنت في منزلة عالم فسيظنون أن النبي قاله، فلا يمكن عالم أن يروي حديث يعلم ضعفه ويوهم الناس بصحته إلا أن ينصحهم، يقول الراجح أنه ما قال الرسول لكن معناه صحيح، هذه نصيحة، لكن يتركهم هكذا من غير نصيحة، هذه معناها أن أهل العلم ما قاموا بإيش؟ بما أوجبه الله عليهم، كتموا العلم. فإذا روى حديث يعرف أنه ضعيف وصور له أنه صحيح بكلمة قال الرسول، هذا كاتم ولا لا؟ كاتم العلم، بل مدلس، لأنهم يقولون الشيخ قاله هذه صحيح ويبدأ ينشروه. فهل يتصور أحمد يقول كذلك؟ كلا والله. فلذلك كونهم إذا روينا الحديث الضعيف في الترغيب تساهلنا، ليس التساهل يروي الضعاف، أن يروي الحسن ولو في أدنى منزلته، مفهوم؟ طيب، إذن اقرأ،
نقرأ الباب الجديد،
اقرأ باب النهي عن الرواية عن الضعفاء، ولكن أريد منكم قبل أن تنتقلوا إلى هذا الباب أن تذكروا لي ما ضابط الكلام الذي ذكره ابن مسعود في قوله: ما أنت بمحدث قوما حديثا لم تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. بالمناسبة أنا رويت حديث ثم تأثمت بعد روايته لأني لم أتقن يظهر روايته. كان ينبغي أن أذكر لكم الحديث بالأمس في مسألة دعاء القنوت، قنوت النبي بوجه، فسبحان الله صارت الرواية بوجه آخر مهم، تذكرت ذلك بعدما خرجت من الدرس، قلت: قنت النبي في الفجر، وقنت في العصر، وقنت في العصر في الظهر، وقنت في المغرب، وقنت في العشاء. خفت أنا وأنا أروي الحديث بهذه الصورة أن يفهم البعض أن النبي مكث زمنا يقنط العصر فقط، مكث زمنا يقنط الفجر فقط، مكث زمنا يطنف الظهر فقط. ما هكذا الحديث. إذا كنت أحظا كذا الحمد لله. رواية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما خرجه بعض أهل السنن قنت في الصلوات الخمس كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الخمس. هذه رواية قنت في الظهر والعشاء والمغرب. هذه رواية قنت في الفجر وزيد في رواية والمغرب. نعم هذه رواية. إذن لا تفهموا بالرواية أمس أن يقول قنت في الفجر وقنت في الظهر وقنت في العصر أن كل قنوت منفصل عن آخر كما رويته قبل قليل. أنا رويته قبل قليل لأبين لكم الفرق الآن. فكوني نقول قنت في الفجر يعني مرة من المرات قنت فقط في الفجر، وزاد بعضهم في نفس الرواية في المغرب أيضا قنت في ثلاث صلوات مرة يعني من المرات في الفجر في الظهر والعشاء والمغرب، قنت مرة في كل الصلوات. فهمتم؟ هكذا الرواية. فلا تفهموها أن مرة بقي في العصر داوم، مرة بقي في المغرب داوم، إلا الفجر فنعم فقنت في الفجر وزاد بعضهم أيضا مع الفجر المغرب. طيب ما الضابط في حديث ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة؟ ما الضابط في هذا ألا تروي حديث؟ نعم أكمل. لابد أن تفهم الضابط لأنك مضمون منك يوما من الأيام أو من البعض أنه سيعلم الناس يوم من الأيام، فلا بد أن يضبط هذا المنهج الذي ذكره ابن مسعود، لأنه حينئذ سيفسد أكثر مما يصلح ربما. إذا احتمل الحديث معنى وكان المعنى الذي ترجح عند العامة مرجوح فلا يجوز روايته إلا مع بيان خطأ المعنى الراجح عند العامة. يعني كان الراجح عند العامة معنى مرجوح في الحقيقة الشرعية فلا يجوز أن تروي عند العامة، لأن هذا سيقوي خطأهم وبدعتهم فلا ترويه. مثلا أن تأتي عند العامة وهم أكثرهم على مذهب المرجئة في مسألة معينة لا يضر مع الإيمان ذنب، كأنهم يقولوا هذا كل ما تقول لهم في مسألة يفعلونها من المعاصي يقول إيه برحمة سبحانه، يعني إيش يعني الله قال غفور رحيم كذلك قال شديد العقاب، فلا ينبغي فقط أن تدندن حول هذه الكلمة برحمته، بل أن الله بيّن أن رحمته تصيب من اتقاه، قالوا رحمته وسعت كل شيء فسيكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة. نعم فينبغي أن لا تروي حديث عند أناس تقوي إيش تقوي به بدعاتهم. نعم كان تأتي إلى هؤلاء المرغمسين في الملذات والشهوات والقنوات والسفر للخارج والتشبه بالكفار، نعم فتروي لهم في مسجدهم حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فحينئذ سيستريح من معاتبة النفس ومحاسبتها للتوبة، يقول الحمد لله نقول لا إله إلا الله إذا ندخل الجنة. وتنسى أن تذكر لهم حديث مر النبي بقبرين فسمع صوت إنسانين يعذبان فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وقال في رواية وإنه لكبير، أما الأول فكان يمشي بالنميمة بين الناس وأما الثاني فكان لا يستنزه من البول، وهم يقولون لا إله إلا الله عذبا، فكيف من يزني وكيف من ينظر إلى عورات المسلمين صباح مساء لا يستنزه من ذلك؟ نعم فهل يهمل هذا؟ فالمسلم إذن ألا يروي حديثا عند إخوانه يكون يكون طريق لهم لإيش؟ لتقليل هذا العمل. كان يشكك في السنة مثلا كما كان يروي ذلك الإنسان حديث بجهله حديث مر النبي على قوم صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وهم يؤبرون النخل يلقحونه، فقال ما أظن أن هذا يغني شيء، فتركوا تلقيحه لوصية النبي أو لقوله أنه ما يغني شيء، فلم يثمر النخل أي لم يخرج ثمرته. فهنا برواية هذا الحديث شكك في مسألة عظيمة، وهي أن التجربة إذا دلت على خلاف قول النبي فنتبع قول النبي. مصيبة هذه عظيمة، هذه التجربة أثمر النخل فوجد أنه يثمر تركوا تأبيره لأن النبي قال ما يغني هذا، لم يثمر وكان متوقع أنه يثمر، فقال ذلك هذا الجاهل أن ذلك يدل أن الشيء من التجارب إذا دل على أن ما ذكره رسول الله في أمور الطب مثلا خطأ فنخطئ الحديث. هذه شبهة، والصواب أن يقال ما تكلم به النبي في ما يسمى من متعلقات الدنيا، النبي قال في نفس الحديث أنتم أدرى بأمور دنياكم، ما تكلم به النبي في أمور الدنيا على قسمين. نعم، القسم الأول استدرك فيه على نفسه، فهذا نرجع فيه إلى ما استدركه. القسم الثاني توفي النبي ولم يستدرك على نفسه في ذلك، فهو شرع مستمر. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماء وشفاء بالله، ها؟ لا تأتي وتقول نجرب الكمأة قد تكون مضر العين، إياك، لأن النبي توفي وما أصلح أو ما استدرك على نفسه في ذلك، مفهوم؟ فإذا الذي قال فيه النبي قبل موته هذا كذا والصواب كذا، نرجع مثل تأبير النخل، وجدنا النبي رجع وأقرهم على التأبير وقال أنتم أدرى بأمور دنياكم، إذا نؤبر اليوم ولا ما نؤبر؟ لأنه انتهى إلى هذا، لكن مات ولم يذكر هذا، فيبقى العسل والحجامة، صحيح أنه ما استدرك، مفهوم؟ أي نعم. طيب اقرأ.
ما نقول وجه آخر في هذا أن لا يحدث عند قوم بسنة غريبة عنه،
هذا أيضا كما قال ما أنت بمحدث قوم حديث لم تبلغ عقولهم إلا كان عليهم فتنة، باب من خص بالحديث قوم دون آخرين خشية أن لا يفهموا، إذا مرجع كله للفهم، متى أدى فهمهم إلى مفسدة في الشريعة كالإنكار، إنكار شيء من السنة أو تقوية بدعة، فإنه يترك تحديثهم لأجل، لا كما ذكر صاحب ذلك الكتاب عفى الله عنه أخرج كتاب وهو رجل فاضل شيخ فاضل لكن أراها زل في هذه المسألة، كتب في كتابه ذاك نعم ولا ينبغي إظهار السنة الغريبة أمام العامة، ولم يقيد، بل إذا ترتب على إظهار السنة الغريبة مفسدة فإننا نظهرها، أما إذا مهدنا فإننا نظهرها، إذن إبقاؤنا لا نظهرها إلى أمد حتى لا تصبح إيش غريبة، يعني فهمونها، لابد إذن حينئذ من التمهيد، فلا ينبغي النفي المطلق وقال لا تبديها بل لأجل، نعم، حتى يفهموا. اقرأ.
باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير،
نعم هو ثقة حافظ،
وزهير بن حرب
وهو ثقة ثبت رحمه،
قال حدثنا عبد الله بن يزيد
المقري وهو ثقة،
قال حدثني سعيد بن أبي أيوب،
سعيد بن أبي أيوب ثقة،
قال حدثني أبو هانئ
ولا بأس به،
عن أبي عثمان مسلم بن يسار
وهو مقبول،
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم.
ذاك المقبول وهو مسلم بن يسار وثقه الذهبي، فحينئذ يقول يكون هذا الحديث ثابت ما دام أن الذهبي وثقاه. سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. لا شك أن الأمر كما قال رسول الله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلربما سمع الإنسان حديث صحيح مثلا في ما يتعلق ب رمي الجمار، نعم، فيما يتعلق برمي الجمار، وأن رمي الجمار هذه التي ترمى مثلا تكون سبع، وتكون أيضا بحصى صغيرة، وقد تعود ذاك الرجل أن يرميها بحصى كبيرة لأنه يعتقد أن فيها أذية أعظم للشيطان، فروى له حديث إياكم الغلو في الدين وأنها ترمى بأشياء صغيرة وأن هذا هو الصحيح، وكان هو متعود على أذية الشيطان في قومه وفي مسجدهم على الرمي بالحجارة الكبار. طيب، هل نقول أن هذا الحديث يشمل المحدث أنه ينبغي أن يحذر منه؟ يحذر منه أنه روى حديث عند هؤلاء القوم لم يسمعوا به لا هم ولا أباهم، فينبغي أن يحذر من حديث الغلو في الحجارة في الجمار في الجمرات. لا، ليس معنا بما لم تسمعوا أنتم وأباءكم من الحق، نعم، بما لم تسمعوا أنتم وآباؤكم من الباطل الذي يعرف بالتحري. فإذا جاءك إنسان محدث في مسجد حدثك بشيء لم تسمعه لا أنت ولا أباؤك وكان مجهول عندك، فلا تتلقى كلامه إذا كان مجهول عندك وما وثقت بكلامه ولا اطمأنت إليه حتى تعرضه على العلماء. أصحيح ما قال أم ضعيف؟ مفهوم؟ إذن هذا لا ينبغي أن يفهم أن نستبعد الحديث أول ما يروى لنا ويكون غريبا عن أسماعنا، أن نستبعده لأننا لا نسمعه نحن ولا أبائنا، أن يكون تحذير أنه إذا روي لك حديث غريب عنك وكان التالي مجهول لا تعرفه تعرض هذا الحديث على العلماء، لأن خبر المجهول لا يجوز الاعتماد عليه. مفهوم؟ كيف؟ طيب، إذا انتشر الجهل هذا يكون أدعى أن يثبت من السامع من المتكلم أنه بما أنه انتشر الجهل وخاصة من الوعاظ فسيأتيه بأحاديث يترتب حين عليها عمل، نعم، يترتب عليها عمل، فحينئذ لا بد أن يسأل عالم موثوق في علمه من أهل الحديث، لا يسأل أي أحد بعد، يسأل عالم موثوق بعلمه معتني بعلم الحديث. فهذا سواء في الزمن الغابر أو في الزمن الحاضر، دام أنه عرض عليك شيء يعني لم تسمعه وكان غريب ضاد لما تعرفه من السنن مثلا، فإنك حينئذ ينبغي أن تعرضه على العلماء حتى تصل الحقيقة، هل هو هذا صحيح أم ضعيف. وهذا الحمد لله يفعله من اقترن بأهل الحديث وصار يحضر مجالسهم، تجد ما شاء الله من غير أن يسمعوا هذا الحديث أول ما يبدأ لهم مجال على الشيخ أو المعلم، يا شيخ جانا في المسجد واحد ذكر لنا كلام غريب ما أدري هذا صحيح الحديث ولا، ويرسل لك رسالة جوال. هذه فائدة دعوة أهل الحديث، نعم هذه من فوائدها أنه نأنتج أجيال تثبت من طريق تدريسهم أوحوا لهم بهذه الإيحاءات السليمة العلمية أنهم لابد أن يتثبتوا من الرواية. فلذلك كل من اقترن بأهل الحديث من العامة تجده متأثر بهذا، يتصل عليك جاءنا في المسجد واحد يقول أن في الجنة من الجنة نزل حجر وكذا، صحيح يا شيخ هذا ما كنت سمعنا هذا الكلام، يا شيخ إذا يقول باطل لا يصح، فيتثبت. فإذا حذر منهم عن طريق التثبت، إذا لو فهمنا الحذر النفي مطلقا وقعنا في أزمة أو في مشكلة علمية، إذا أنه قد يكون نعم ما سمعنا نحن آباءنا لكن يكون صحيح، فلازم نحمل الحذر على التريث والتؤدة والتثبت وليس النفي مطلقا، مفهوم؟ لأن حينئذ سننفي الصحيح ويكون المعول أو المعول عليه العالم الذي اعتنى بهذا الفن الشريف ويعرفه. ويمكن الآن وإذا ما وجدت عالم في ما تسأله تقتني كتب العلامة الشيخ ناصر الألباني الذي جاء متأخر وقت كثرت فيه المطبوعات، فاستفاد من الأولين كثير وصار يستفيد من تصحيحات الإمام أحمد وتصحيحات من قبله على مر العصور، فجاء في النهاية على علم اكتسبه من طريق النظر في كتب السلف في المصطلح حتى صار محقق شهد له العلماء. فيمكن حينئذ أن تعرض كلام ذلك الخطيب على ما ذكره الشيخ العلامة ناصر الألباني تصحيحا وتضعيفا وتستفيد من ذلك، على أنك لا تجزم إذا رأيت عالم يخالف العلامة الألباني ولو متقدم كلمة أحمد تقول لا الراجح كلام الألباني، إياك. بل إذا تعرض عندك تصحيح الإمام أحمد مع تصحيح مع تضعيف العلامة الألباني قدم تصحيح الإمام أحمد حتى يتبين لك إن كنت طالب حديث أن ذلك الأمر ليس بسليم، نعم. فإذا عند التعارض تقدم قول الأعلم، عند عدم معرفة قول إلا قول عالم واحد لا تعرف له معارف قدم قوله، وليس دائما الألباني الألباني، هذا خطأ متفشي عند البعض، كلما جاء شيء يقدم قول الألباني على تصحيح المعين، أين المعين وأين علام الألباني، لا شك بون شاسع، فذلك متقدم متبحر دقيق النظر. وكذلك العلامة الشيخ ناصر، لكن لا يوضع في هذا الترجيح فيقال نرجح تصحيحه على تضعيف ابن معين. أما إذا تبحر الرجل أو كان عنده قدرة على معرفة علل فنظر في كلام ابن معين وتعليله ونظر في كلام العلامة الألباني فوصل إن العلامة الألباني وصل إلى شيء ما وصل إليه وعرف، فنعم. لكن انتبه، قال ابن حجر إذا تورد كلام فقهاء المتقدمين على تضعيف حديث، حديث ضعفه أحمد بن حنبل يحيى بن معين أبو زرعة ولا يعرف له مخالف في عصرهم، ثم حسنوا على الألباني فلا يقبل هذا، لأن حينئذ الطبقة ذيك انتهت إلى تضعيفه. فيكون الشاهد اللي رآه الألباني عندنا من مثلا ابن عساكر، جاب له شاهد من ابن عساكر، يكون عنده منتهي منكر أصلا ما التفتوا إليه، نعم ما التفتوا إليه منكر. حتى الشيخ حاول لو كان يحسن ويقول وجدت له شاهد عند ابن عساكر فهو حسن به، وتوارد الأئمة المتقدمين على تضعيفه. وهذا الفائدة فائدة ابن حجر، قال توارد المتقدمون على تضعيف حديث أحمد وبزرعة ويحيى الرازي ويحيى بن معين وعلي المديني أو كذا تواردوا، ثم يعمل مخالف، ثم جاء متأخر فحسن أو صحح ولا يلتفت إلى ذلك، أن سبيل المؤمنين وقتئذ هو تضعيفه. فيكون مثلا الشيخ الفاضل رأى له شاهد في كتب متأخرة كابن عساكر أو جزء من عرفة، فما أهملوه، ما يمكن يكونوا أهملوه بالتوارد هذا إلا أن إيش؟ النظر في الغالب أنه رأوا مستنكر طريق ما يصلح شاهد، لأنه في شيء أو شيء ضعف أو فيه وهم. الراوي بدل ما يروي بنفس السياق التي ضعف رواه بسياق آخر ظن العالم الفاضل أنه شاهد له، وهو ليس شاهد، هو نفس الطريق، نعم أو نحو ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر ونلقاكم إن شاء الله في ذلك. هذا الحديث ذكرناه أن فيه عثمان عن أبي عثمان مسلم بن يسار، وجدت أن أبو عثمان هذا حكم عليه ابن حجر بأنه مجهول، لكن حيث أنه عرفه الذهبي وثقه فاطمأننت لذلك، لا بأس به، بيصير يعني حسن. طيب والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.